الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بهذه الآية أمر الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة أن تفتتح الجمعية والمؤسسات لما في ذلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من تدبر معنى هذه الآية وفكر في معاني هذه الكلمات الحري به أن يخشع لله، وأن يعمل بأوامر الله، وأن يعمل على نشر الخير والصلاح والإصلاح بين الناس. الحري به أن يستعد للآخرة، وانتبهوا معي، وأن لا ينتفخ بالدنيا. فمن تعاظمت نفسه بالدنيا أذله الله. من رأى نفسه فوق حده و وتكبر على إخوانه واستعلى على عباد الله وانتفخ وتجبر أهانه الله أذله الله. كل منا ليعرف قدره، كل منا ليعرف حده، كل منا ليبقى دائما على ذكر واستحضار أنه ميت وراحل عن هذه الدنيا وأنه ضعيف. فعلى أي شيء يتكبر على عباد الله؟ وأنه ضعيف، فعلى أي شيء ينتفخ الإنسان؟ ليذكر الواحد منا ما قاله الله في القرآن: وخلق الإنسان ضعيفا، مغص في المعدة، صداع في الرأس، ينسيك ملذات الدنيا، صداع في الرأس، ينسيك الدنيا وما فيها، فكيف تتجرأ على معصية الله؟ وكيف تتجرأ على أن تترك الصلاة؟ أو على أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف تتجرأ على الانغماس في المحرمات والآثام؟ اذكر من سبقك في هذه الدنيا، واعتبر بمن مضى فيها، وتأمل من كانوا أقوى منك جسدا، من كانوا أقوى منك بنية، وأكثر منك عشيرة وعددا وعدة وولدا ومالا، أين هم؟ أين هم؟ لا تستكثر نفسك بعشيرتك، ولا تستطول على عباد الله بأولادك، ولا تتكبر على الفقراء بأموالك، ولا تكبر رأسك إذا ما ظهرت بين الناس فالموت إليك أقرب والموت منك قريب والرب عليك رقيب وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد والموت يعمنا والقبر يضمنا وإلى الله مرجعنا. طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه وبنى قبره قبل أن يدخله. قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. يجهز القبر ويفتح ويزين بالرخام والورود والزهور وربما بالأضواء، ونسوا ما قاله الرواس: وكم من قبر يزار وصاحبه في النار. قبورنا تبنى وما تبنى بعد ما رجعنا عن الذنوب والمعاصي والآثام والأخطاء، بعد ما خرجنا من التلوثات التي وقعنا فيها. يا ليتنا تبنى من ذنوبنا قبل أن تبنى لنا القبور. طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه وبنى قبره قبل أن يدخله. قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى، قبل أن تبنى لنا القبور. من أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي. الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا كالمنام كالخيال، الدنيا غرارة فتانة تضحك على أهلها: من مال إليها بني فيها، ومن مال عنها سلم منها. هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. لاحظ، كالخيال، فاشتغل فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم خافية. تلك الدار الآخرة. تريد السعادة الأبدية؟ تريد الفوز والنجاة؟ تريد الأمن والسلامة؟ فعليك بتقوى الله أينما كنت، وحيثما ذهبت، وأينما وصلت، وكيفما قعدت، ومع من تكلمت، في بيتك، في الطريق، في المسجد، في مكان العمل، في المدرسة، في الطائرة، في السيارة، في البر، في البحر، في الجو، أينما كنت اتق الله، الله عالم بك، الله مطلع عليك، والله يراك، والله لا تخفى عليه خافية. تلك الدار الآخرة. من أراد أن يكون من أهل المقامات العالية والمراتب السامية والأحوال المرضية، فعليه أن يتقي الله، فعليه أن يتقي الله في كل وقته، في كل أحيانه. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. لأي شيء الإنسان يريد أن يتكبر ويتجبر وينتفخ ويستعلي على الرقاب ويظلم هذا ويضرب ذاك ويسب هذا ويظلم ذاك ويأكل مال هذا بغير حق ويقع في غيبة هذا ويسيء الظن بذاك، أي عيشة هذه؟ أي حالة هذه؟ شيء يقسى القلب. هذه الأمور مما يدعو إلى قسوة القلب. هذه الأمور تبعد عن الترقي في الكمالات، تبعد عن الترقي في الكمالات. راقب نفسك وراقب لسانك. مجالسك هل هي مجالس علم أم مجالس غيبة؟ مجالسك مجالس علم ووعظ وتذكير وإنابة ومناصحة، أم مجالس نميمة وفساد وإفساد وتكلم في أعراض الناس بغير حق؟ راقب نفسك، راقب مجالسك، راقب لسانك، راقب قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. لذلك العاقل الذكي هو الذي يعمل على إصلاح قلبه قبل فوات الأوان. لا حياة للقلوب من غير علم الدين، لا حياة للقلوب من غير علم الدين، حياة القلوب بعلم الدين، حياة القلوب بعلم الدين، ولا حياة للقلوب من غير علم الدين. خالف نفسك تصل للولاية، لكن ما أصعبها مخالفة النفس. هي كلمة سهلة بالنطق والكلام هينة، لكن كل منا يعرف نفسه. لو خفيت أحوالي عنكم ولو ظننتم بي الخير فأنا أدرى بنفسي منكم، وكل واحد منكم هكذا. الله أعلم بنا وأدرى بنا، كل منا ليعمل على إصلاح نفسه. مرة قيل للشيخ رضي الله عنه: أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، اسمعوا ماذا قال: الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل. الله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده. الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل. الناس في الغالب يتزين بعضهم لبعض، ويتجمل بعضهم لبعض، ويتأنق بعضهم لبعض في الكلام، لكن أنت مع نفسك كيف؟ نفسك كيف؟ لسانك كيف؟ مع زوجتك كيف؟ مع أولادك أنت كيف؟ في خلوتك أنت كيف؟ تتجمل للناس وتتزين لهم وتنتقي معهم أطايب الكلام، لكن أنت أدرى بنفسك. اعمل على إصلاح هذا العضو، القلب. قال الشيخ رحمه الله: هذا القلب العضو الصنوبري الشكل، الصنوبري الشكل، هو أمير الجوارح وسلطانها، فمن عمل على إصلاح قلبه صلح جسده وربح واستفاد وفاز. وأما من أتبع نفسه هواها وشغل نفسه بالدنيا وضيع وقته وغرق في السهو واللهو، وغرق في السهو واللهو، واشتغل بغيبة عباد الله، هذا ماذا يقول وماذا يعمل وبماذا يجيب في قبره وفي آخرته؟ ماذا يقول؟ ماذا يعمل؟ بماذا يجيب؟ الله يقول في القرآن: وقفوهم إنهم مسؤولون. الله يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعمالنا لها أحكام في شريعة الله، أقوالنا، اعتقاداتنا لها أحكام في شريعة الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكر بهذا الموقف واغتنم فرصة الحياة في الخير والطاعة قبل فوات الأوان، قبل أن تصير في عداد الأموات، قبل أن ترحل عن هذه الدنيا. اعمل على إصلاح نفسك، اشتغل على إصلاح قلبك، منع نفسك من الغيبة، منع نفسك من الغيبة، منع نفسك من النميمة، منع نفسك من إساءة الظن بإخوانك المؤمنين من غير قرينة معتبرة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. اشتغل على تحصيل العلم، اشتغل على العمل بالعلم، اشتغل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمكن في العلم، تقوى في العلم، واخرج للناس بنية حسنة، ثم حيثما دخلت تكلم بما ينفع الناس في دينهم، حيثما قعدت لتكن مجالسك مجالس نفع وفائدة، مجالس نفع وفائدة. لا تضيع أنفاسك، لا لا تضيع عمرك لأمور الدنيا. كم من أناس تنقضي أعمارهم ويموتون وهم قد قضوا أنفاسهم بالدنيا وبزينتها وبزخرفها وبما فيها من سهو ولهو. يا ضيعة العمر تمشي سبهللا، يا ضيعة العمر. عمر الإنسان رأس ماله، عمر الإنسان رأس ماله، فحافظ على رأس مالك، اغتنم هذه الأنفاس بالخيرات. أنفاسك تنقضي تنتهي، كلما تنفست أنت في تناقص من عمرك وفي اقتراب من الأجل، في دنو من القبر والموت والرحيل عن الدنيا. اعتبروا بالمصائب العامة والنكبات العامة التي تنزل في البلاد. من مدة قريبة سمعتم ورأيتم وعلمتم ما حصل في بعض البلاد. في أقل من دقيقة واحدة 250,000 إنسان ماتوا، 250,000 إنسان بزلزال. انظر كيف أن الموت منا قريب. لا تكن طويل الأمل قليل العمل، وما تعمل من خير وما يتم على يديك من إنجازات فقل هذا بفضل الله، وقل هذا من نعمة الله علي، وقل هذا بتوفيق الله. لولا أن الله أقدرك على ذلك ما استطعت أن تتحرك، لولا أن الله هو المتفضل عليك ما استطعت أن تتنفس. فلا تنسى نعم الله عليك، ولا تنشغل بالنعمة عن شكر المنعم. لا تفرح بالدنيا وتنسى الآخرة، بل دائما اذكر: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة، نشر العلم بين الناس وتوزيع العلم للناس أهم من توزيع الذهب على الناس. بعلم الدين تنقذون الناس من المهالك، وزكاة العلم إخراجه للناس. زكاة العلم أن يعلم، زكاة العلم أن ينشر بين الناس. لذلك أقول لكم: تمكنوا بعلم الدين، تمكنوا بعلم الدين، تمكنوا بعلم الدين، فعلم الدين حياة الإسلام، واشتغلوا على نشره، ولا سيما التوحيد والعقيدة والتنزيه. فحاجة الناس لذلك أشد من حاجتهم للطعام والشراب والدواء. فبالتوحيد والإيمان وبتجنب الكفريات تدخل الجنة. من ثبت على معرفة الله أن الله الذي خلقنا وأوجدنا لا يشبهنا ولا يحتاج إلينا، لا يسكن السماء، لا يقعد على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، لا يشبه الغيوم ولا الضوء ولا الماء ولا الروح ولا الريح، ليس كمثله شيء، موجود بلا جهة ولا مكان. هذا الذي يحتاجه الناس. علموهم أن الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد، وأمروا الناس بعبادة الله، وحذروا الناس من الشرك والكفر والضلال، وأن الله عصم الأنبياء من الكفر ومن كبائر الذنوب وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. أيها الأحبة، علم الدين حياة الإسلام. علموا الناس كيف يكون الثبات على الإيمان، على التوحيد، ليفوزوا بالجنة، ليربحوا السعادة الأبدية. بينوا لهم أن من سب الله وكان مسلما، أو استخف بالأنبياء أو القرآن، أو حصلت منه أي إثرية نازحا أو غاضبا فعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين. علموا الناس أن كل ما دخل في هذا الكون والعالم فهو بخلق الله ومشيئته. علموا الناس أن الله لا يحتاج إلى أحد منا، لا يحتاج إلى شيء من هذا العالم، وأن الله مستغن عنا، مستغن عن كل هذا العالم، موجود بلا جهة ولا مكان، لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يلحقه الضير بكفر الكافرين. أيها الأحبة، نحن في فرح، لكن لا ينبغي أن ينسينا الفرح ما معنى الاجتماع على الطاعة. نحن في خير، في إنجاز عظيم، في نصر معنوي كبير. إقامة هذه القلعة البيضاء التي قامت للخير، لنشر الإحسان بين الناس، لنشر الفضائل، لنشر المكارم، لنشر الخيرات، ولتنبيه الناس وتحذيرهم من الرذالات. هذا الصرح، هذه القلعة، هذا الجامع، هذه الجامعة إن صح التعبير، هذا الجبل لا ينبغي أن ينسينا المعاني التي اجتمعنا لأجلها. فنحن لم نجتمع على حجر، اجتمعنا على قيم. نحن ما جمعنا الحجر، نحن جمعنا المنهج. هذا المنهج هو الذي ينبغي أن تسهر لأجله، وأن تعمل على حمايته، وأن يكون مكلوءا بعيونكم. هذا المنهج هو الذي جمعنا، لأنه منهج العدل والاعتدال وحب الخير للغير، وحب الخير للغير، ومعاملة الناس بالحسنى والمعروف، باللطف، بالكلمة الطيبة، بالوجه المنبسط المنطلق. هذه المعاني مع ما ذكرنا وذكرنا ببعض النقاط لا ينبغي أن ننساها، لا ينبغي أن ننساها. هذه القيم لا ينبغي أن نتخلى عنها مهما عظمت الفرحة. وسمعتم أو سمع بعضكم البارحة في خطبة الجمعة، في أول خطبة في هذه القلعة البيضاء، لماذا أوصلنا؟ أن تحسنوا للناس، وأن تعاملوا الناس بالحسنى والحلم والأمانة والصدق وبذل المعروف بينهم. وقلنا أيضا ينبغي عليكم أن تعاملوا أهل هذا البلد بالإحسان إليهم. أليسوا استقبلوكم في بلدهم؟ أليسوا رحبوا بكم وأمنوكم في بلدهم؟ أليسوا بذلوا شيئا من المساعدات لكم؟ أليس بعضكم أهله وماله وتجارته هنا؟ أليس منكم من ولد هنا؟ أليس الكثير من أبنائكم نشأوا هنا؟ فينبغي عليكم أن لا تجحدوا، أن لا تجحدوا، وأن لا تنكروا، وأن لا تردوا هذه المعاملة بالإساءة، بل أن تردوا هذه المعاملة بالإحسان، أن تعاملوا أهل هذا البلد بما أمر الشرع. بماذا أمر الشرع؟ قلت لكم بالصدق، بالأمانة في المعاملات، في الأقوال، لا تكذب عليهم، لا تخن، لا تسرق، لا تظلم، لا تفتر. وإياك لجيبك ولمالك أن تنظر إلى التحريم أو إلى المخدرات أو إلى الفساد أو الإفساد. كونوا لبنات خير، كونوا أداب الإيمان والصلاة والإسلام، كونوا أدوات عمار إن صح التعبير، تنشدون الخير أينما حلتم، كونوا مشاعل هدى، كونوا مصابيح نور ترشدون الغير للخير. هذه مكارم أخلاق المسلمين، وبهذا أمر الإسلام، بهذا أمر الإسلام. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإسلام دين عدل واعتدال، دين وسطية، ليس إفراط ولا تفريط، لا يدعو إلى الفساد. الإسلام لا يأمر بالتطرف ولا بالإرهاب البغيض. الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما علمنا القرآن، بما يعرفه القاصي والداني من حسن المعاملة. كيف دخل الإسلام إلى بعض البلاد الكبيرة؟ عن طريق التجار المسلمين الصادقين في المعاملات، لما رأوا منهم من الصدق والأمانة، قالوا لهم: أهكذا يأمركم الإسلام؟ قالوا: نعم. صار يدخل أهل بعض البلاد مثل أندونيسيا وماليزيا والهند، صاروا يدخلوا في الإسلام بسبب هذه الأخلاق التي رأوها من التجار الصادقين المسلمين. أيها الأحبة، أوصيكم بحسن الخلق، وأوصيكم بالتواضع، وأوصيكم ببذل المعروف مع الغير. ما هو حسن الخلق؟ ما هو حسن الخلق؟ هضم الغيظ، والعفو عن من ظلمك، والإحسان لمن أساء إليك، وأن ترد الحسن بأحسن، وأن ترد السيئة بالحسنة، وأن ترد السيئة بالحسنة. اسمعوا يا أحبابنا، من المقرر في شريعة الإسلام أن الإحسان لمن أساء إليكم ثوابه أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليكم. لماذا؟ لأنك مع الإحسان لمن أساء إليك لوجه الله تكسر نفسك، تكسر نفسك وتخالف هواك، فيجتمع في الأمر الإحسان وكسر النفس ومخالفة الهوى، وهذا ثوابه أكبر. أما من أحسن إليك، وأما من تحب حسنته، فأن تحسن إليه هذا سهل على النفس، أن تحسن لمن أحسن إليك هذا في الغالب ليس فيه مجاهدة نفس، بل أنت تكرمه وتحسن إليه وأنت سريع بذلك لأنك تحبه ولأنه يحسن إليك. لكن أين مجاهدة النفس بأن تحسن لمن يسيء إليك، بأن تحسن لمن يسيء إليك؟ وهذا دأب الأنبياء، وهذه أخلاق الأنبياء. فموسى وعيسى ونوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وبقية الأنبياء دأبهم الإحسان لمن أساء إليهم، لمن أساء إليهم. فلا تقتصر في إحسانك على من يحسن إليك فقط، لا تقتصر في إحسانك على من يحسن إليك فقط، بل خالف هواك وأحسن لمن أساء إليك، وصل من قطعك، واعف عن من ظلمك،
وأعطي من حرمك. هذه أخلاق الكاملين، هذه أخلاق الأتقياء وأخلاق الصالحين، وهذه أخلاق الأنبياء. وقد قال بعض كبار العلماء: عادات السادات سادات العادات. من هم السادات؟ الأنبياء والأولياء. تقتدوا بهم تربحوا وتفلحوا وتنجحوا في الدنيا والآخرة. وأقول لكم، يوم يقع من يدكم ميزان الشرع هلكتم، يوم تتخلون عن ميزان الشرع هلكتم. في كل أحوالك تمسك بالشرع، في غضبك وفي رضاك، في غناك وفي فقرك، في صحتك وفي فرحك، في مرضك وفي صحتك، في شبابك وفي هرمك، في كل أحوالك تمسك بالشرع تربح وتنجح وتفلح وتفوز. أما إن تخليت عن التمسك بالشرع هلكت وخسرت وسفهت نفسك والعياذ بالله. أيها الأحبة، هذا المركز، هذه القلعة البيضاء، هذا الجامع، هذا المسجد، هذه المدرسة، هذا الصرح العظيم الكبير أنشئ لأجل هذه القيم التي ذكرناها. المصليات كثيرة والمراكز أكثر، لكن هذا المنهج وهذه القيم وهذه النصائح وهذه الوصايا هو الذي لأجله قام هذا المبنى، وهو منهج هذه المدرسة. وهذه توصيات مولانا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، هذه مدرسته وهذا نهجه، هذه تعاليمه، وهذا النهج عرف به منذ بدايته إلى وفاته رحمه الله، لم يتغير ولم يبدل، لم يتخلى عن هذا المنهج، ولم يبدل هذه القيم والثوابت والأخلاق الإسلامية العظيمة الثابتة. فتمسكوا بهذه المدرسة، كونوا عونا لهذا الصرح، كونوا عونا لهذا المبنى العظيم الذي فيه الكثير من الخيرات والفوائد في شتى المجالات، وسيكون له برامج اجتماعية وثقافية وتربوية وغير ذلك كثيرة، تباعا ترونها تنتشر وتشع ضياء في هذه البلاد وفيما حولها من البلاد لخير البلاد والعباد بإذن الله تعالى. لأجل هذا قام هذا الصرح. فعاملوا الناس بما قلنا لكم، خالقوا الناس بخلق حسن، تواضعوا مع الكبير وارحموا الصغير، عاملوا الناس بالصدق والأمانة، بالرحمة، بالصدقة، بالتواضع غير الانتفاخ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان الصغار في الشارع، يسلم على الصبيان الذين يلعبون في الطريق، رسول الله محمد يبدأهم بالسلام، وهو الذي أدنى بيده الكريمة الجفنة، وعاء الطعام للهرة، فلتفرغ المؤسسات التي تقول إنها مؤسسات رعاية الحيوان أن سيد العالمين محمد كان بيده الكريمة يدني الطعام للهرة. فليسمع الناس، ولتسمع الدول، ولتسمع الجماعات، ولتسمع الأحزاب والجمعيات والمؤسسات أن سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم
كان يزور المرضى في بيوتهم. المرضى كان يشهد جنائز الفقراء.
يشهد جنائز الفقراء.
وكان يأخذ من الفقراء إلى بيته بعد صلاة العشاء يطعمهم في بيته. وكان إذا أوقفته جارية في الطريق يقف لها. وإذا رأى يتيما مسح على رأسه جبرا لخاطره. هذه أخلاق محمد.
هذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام.
هذه أخلاق سيد الرجال.
هذه أخلاق سيد العالمين.
فلنتمسك بها ولنعمل بها ولنثبت عليها. وانتبه، إياك وأن تتخلى عن هذه المبادئ لظلم ظالم ظلمك، بل قلت لك في كل أحوالك تمسك بطاعة الله سبحانه. أحبابنا الكرام، هذه أخلاق سيد العالمين محمد، فلا تتخلوا عنها ولا يجرنكم ظلم ظالم أن تنجرفوا أنتم أيضا إلى الظلم أو إلى سيء الأخلاق أو إلى خبيث الأعمال، بل ازدادوا حبا لرسول الله وازدادوا تمسكا بأخلاق سيد العالمين محمد، ازدادوا أملا بشريعته. وعلموا أطفالكم، ربوا أطفالكم على محبته، فهو من أنقذنا وهو من جاءنا رحمة، كما قال له ربه في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو صلى الله عليه وسلم بأمهاتنا وآبائنا، بل بعيوننا بأرواحنا وفدوه صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تعبروا عن حبكم وعن شوقكم واشتراككم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقولوا: بآبائنا مفدوك يا رسول الله، بأمهاتنا مفدوك يا رسول الله، بأبنائنا مفدوك يا حبيب الله، بأهوائنا مفدوك يا محمد. أقول لكم عبارة وأنتم تكملونها، تقولون: مفدوك يا رسول الله. أنتم ترددون هذه الجملة: نفديك يا رسول الله. يا بائنا، بأمهاتنا، بأبنائنا، بقلوبنا، بأولادنا، بصبابنا، بأعمالنا، بأولادنا، بأموالنا، بصوت واحد قولوا: بآبائنا، بأمهاتنا، بأموالنا، بقلوبنا، بأرواحنا، بركابنا، بأعماقنا، بصبابنا، بأموالنا. وذاك قليل عليهم،
لأن الله قال:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو من جاءنا بهذه المبادئ العظيمة، وهو الذي جاءنا رحمة، كما قال: إنما أنا رحمة مهداه. أيها الأحبة، من تمسك بهذه التعاليم، بهذا النهج، بهذه القيم، بهذه الأخلاق، ربح واستفاد،
فاز في الدنيا والآخرة. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم.